بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سر إخوانكم بمكتبة الموحدين بجزر البحر الكاريبي والولايات المتحدة، إن رحم بفضل الشيخ بندر الخيبري حفظه الله تعالى، يواصل شرح علم كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. The brothers at Impubs in the Caribbean and US are pleased to have with us our noble Sheikh Bandar al-Khayri. Allah preserve him. He'll be continuing his explanation of the book Major Sins. Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy on him. Fali tafadda Sheikh al-Mashkwa wa Jura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen, Nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa mitrar ala sabiilihi wa sallim sunnatihi ila yawm al-deen. Amma ba'd. Hayyakum Allah wa l-ikhwah. بهذا اللقاء المتجدد في كتاب الكبائر للإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تقدم الكلام فيما مضى في باب ذكر الرياء والسمعة، واليوم نشرع بعون الله وتوفيقه في الباب الذي يليه وهو باب الفرح. فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر فيه ثلاث آيات، ومن فقه المصنف رحمه الله تعالى أنه قال باب الفرح، ولم يقل أن الفرح، قال باب الفرح من الكبائر أو نحو ذلك، بل قال رحمه الله تعالى باب الفرح وأطلق، ولم يقل هذا فرح مطلوب، هذا فرح مذموم، هذا فرح من الكبائر، هذا فرح من الكفر أو نحو ذلك. ما يدلك حفظك الله على أن هذه أو هذا 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 هذه الترجمة أو كما يقال هذا العنوان من باب جعله المصنف رحمه الله تعالى مطلقا. لماذا جعله مطلقا؟ لأن هذا الفرح بارك الله فيكم ينقسم إلى أقسام، ليس هو على باب واحد وليس حكمه واحد، بل حكمه يختلف باختلاف الأغراض، باختلاف المقاصد نحو ذلك.
نعم. السلام عليكم. الشيخ تعالى began by praising Allah Azza wa Jal and invoking his peace and blessing upon the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. Then greeted all of the listeners, saying that once again we are meeting to gather and study with one another the book on Kabair, or the major sins. Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy on him. And we previously studied the chapter of conceit, or the chapter of showing off and seeking reputation. We finished that last class. And the chapter that comes after that in the text is the chapter of farah, or joy and happiness. And you'll notice that the author, rahimahullah ta'ala, did not mention that happiness, joy, the likes, is a major sin. And he did that purposefully, rahimahullah ta'ala, because there are different types of joy and happiness. And so this shows us that he meant to deal with a particular type of joy and happiness, and that there are other types that are not blameworthy and not of the major sins.
هي فيها حكم المنهي أو الاستحباب أو التحريم أو غير ذلك من الأحكام الشرعية، ثم لماذا؟ لأن الفرح قد إلى قسمين، قسم مذموم وفرح محمود. فالمذموم رحمه الله تعالى أمر هذه الآيات الشرعية يريد أن يميز الفرح المذموم الفرح الذي يصير إن كان يصير استدعاء الله عزوجل لتحقيق بهذا الكتاب، ولم يذكر أن الآيات تتساءل الفرح حكمه. كان عنده أن يذكر هذه الآيات أو الأحاديث التي تجي من قبل إلى حسنين ويفترش بالصورة الدينية لما يقرأ هذا الكتاب، لكن حالته أو عدم وعدم ذكره لبعض الآيات التي تكلموا عن صلاح محمود أو بعض الأحاديث التي جاء أن طرحت لكن تأتي مع هذا الدليل لأنه أراد رحمه الله تعالى أن يقتصر على بيان الطرح المذموم. ذكر لك أن الطرح يكون مطلقا، لكن أنا هنا كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك أنا هنا ذكرت لك الطرح المذموم المتعلق بكبائر الذنوب. فإذا يتبين لها من ذلك بارك الله فيكم إذا طرح تنقسم إلى قسمين، طرح المذموم وطرح هذه الدنيا الثانية والتفاح بها والرسول بها والثلاث بما فيها وطول الأدل في هذه الدنيا إذا نحن بما يكون الطرح ويبقى المسلمين من أداء أو منهي أو قتل أو الشريك ناحي الطرح والعياذ بالله من كبائر الذنوب. الإنسان يحرم المسلمين والحجاري وكان يفرح وحياد الجزاء وحياد الشيء من أعزنا من أعزنا العبادة بالله وهي رأي شوء الخمس وصف إليه أكبر ربا وصف كحب الزنا أو غير ذلك يتوحش يعمل على أن أعخر الله حياته بأنه يفرح بالله ويبتل بها شارع قبل الزنا لا أعطيته السلام وهو الفرح.
رأي شيخ في شيء من التشويه في الصوت، لا أدري هل لكم رقم آخر ممكن نكلمكم عليه؟
أنا عندي تشويش كذا
الآن في اتضح الآن كلم شوي بس
الآن جيد الصوت كذا
أي أحسن الآن نعم نعم
طيب
نعم أفهم لك بس ممكن تعيد ممكن النصف الأخير شيء؟
نعم أنا قلت بارك الله فيك أن الطرح ارتبطه إلى قسمين وذكرت منه الطرح المذموم هو الفرح بهذه الدنيا الثانية والركون إليها والتفاخر بها وكذلك ما يكون من الفرح المذموم أن الإنسان يفرح عافر الله وإياكم بالمعصية كمن يسهل له والعياذ بالله الزنا أو شرب الخمر أو أكل الربا أو إعطاء الرشوة أو نحو ذلك من المنكرات والفواحش إن ذلك والعياذ بالله من الفرح المذموم الذي هو من كبائر الذنوب أو أن يفرح عافر الله وإياكم بمصيبة تحل بالمسلمين أو أن حادثة أو مرض أو نحو ذلك يلحق المسلمين فهذا من الفرح المذموم الذي ذمه الله جل وعلا كما سيأتي معنا في هذه الآيات. نعم.
So the author رحمه الله تعالى gave the title of this chapter, the chapter of joy, without mentioning any particular ruling, without assigning a ruling to that joy, without saying whether this is something that's recommended for us to do, something that's disliked, something that's prohibited, something that is compulsory. And the reason for that is because there are different categories. There's a type of joy which is blameworthy, and it is, there's a type of joy which is praiseworthy. And there are many verses from the Book of Allah to prove this, and as well as statements of the Messenger. So what he meant to deal with, rahimahullah, was simply the type of joy which is blameworthy, the type of joy which is sinful. And so, for example, if a person is happy because he is disobeying Allah, because he is committing fornication and adultery, because he is drinking alcohol, because he is accepting bribes and the likes. If he's happy because of this, this is blameworthy. This is a sin. If a person is happy because he has attained some material thing and he's taking this position in life as if he's going to be here forever, not treating this life as a very temporary station that it is, this is what is blameworthy. If a person were to be overjoyed because some catastrophe befell the Muslims, this is the type of joy that is sinful and blameworthy. And so there are different types of joy. Some are praiseworthy, others are blameworthy. What the author of Allah meant to deal with was only the blameworthy type. Follow Sheikh.
نعم، أما الفرح المحمود أيضا قد ورد في كتاب الله جل وعلا وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلم يفرح ببعض العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا فرح محمود، فرح على الطاعة وعلى إتمام هذه الطاعة وعلى الانتهاء منها، ويسأل الله عز وجل أن يقبل منه ويفرح لأنه مكن من أداء هذه العبادة وأن الله سبحانه وتعالى وفقه لأدائها، وكذلك يفرح هذا المؤمن عند لقاء الله جل وعلا عندما يجد ثواب هذه العبادة التي تعب فيها في الدنيا من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو جهاد أو طلب من العلم أو نحو ذلك. فالفرق بارك الله فيكم، يعني ينبغي للمسلم أن يعرف الفرق، متى يكون هذا الفرح مذموما ومتى يكون هذا الفرح محمودا. فضابطه بارك الله فيكم الذي تميز به الفرح المحمود الذي يحبه الله جل وعلا، وكذلك تميز الفرح المذموم الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، وضابطه بارك الله فيكم أن يكون هذا الفرح لحصول أو أنه يؤدي إلى خير وإلى أعمال صالحة. فكل فرح ينشأ عن أعمال صالحة، عن خير أمر الله سبحانه وتعالى به، فهو فرح محمود. وكل فرح بارك الله فيكم ينشأ عن شر أو عن معصية لله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله فرح مذموم. هذا الضابط الذي يبين لك بارك الله فيك الفرح الذي يحبه الله جل وعلا بين الفرح الذي يبغضه الله جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يعرف هذا الضابط وهذا الفارق بين الفرح المذموم والفرح المحمود. نعم.
And so we're talking about the type of joy which is blameworthy, whereas there is in the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah a type of joy which is praiseworthy. So, for example, when a believer does acts of worship, of obedience to Allah Azza wa Jalla, he is happy because of this. He is overjoyed because he has done what his Lord has commanded him to do, what he has made obligatory upon him. For example, we find in Book Bukhari and Muslim on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu, the Messenger said that fasting person rejoices twice, once when he breaks his fast and another time when he meets his Lord. This type of joy is praiseworthy because it comes as a result. This joy, this happiness comes as a result of obedience to Allah Azza wa Jalla, of having completed an act of worship. And it comes likewise accompanied by asking Allah Azza wa Jalla to accept this act of obedience. The servant is happy. He rejoices because Allah is the one who has blessed him to perform this act of obedience. And so he rejoices in this life for having done it, and in the afterlife he will rejoice even more when he meets his Lord for having done every act of obedience, whether it's salah or fasting or performing hajj or striving and fighting in the cause of Allah Azza wa Jalla or seeking the knowledge that brings one closer to Allah Azza wa Jalla. The way to know the difference between the happiness that is praiseworthy, the happiness that is blameworthy, there is a rule of thumb that we can use to differentiate between the two. That is, the happiness that is praiseworthy and which is beloved to Allah is that which comes as a result of doing good deeds. The happiness that is praiseworthy and is beloved to Allah is that happiness that comes as a result of doing righteous actions. So every righteous action that makes the believer happy, this is a happiness which is praiseworthy. And every happiness, conversely, that comes as a result of disobedience to Allah Azza wa Jalla, this is a happiness which is blameworthy. Fadl Sheikh.
آية الانشقاق وهي قوله جل وعلا: إنه كان في أهله مسرورا وهذا المشار إليه هنا إنه كان في أهله مسورة، أخبر الله جل وعلا عنه أنه الكافر الذي أوتي أو أعطي كتابه وراء ظهره، فقال الله جل وعلا عنه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. هذا الكافر الذي أخذ يدأ من كتابه بيده الشمال من وراء ظهره وكان فرحا بما كان عليه من الدنيا ونسي اليوم الآخر والعمل لهذا اليوم واللقاء الله جل وعلا وفرح بما عليه من هذه الأديان المنحرفة عن الصراط المستقيم وعن عبادة غير الله جل وعلا، فذمه الله سبحانه وتعالى، ذمه لهذا الفرح الذي كان عليه في الحياة الدنيا وهو على غير عمل صالح وعلى غير عقيدة صالحة ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا آية أخرى، هذه في المؤمنين وهي في آية الطور، كما قال جل وعلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أن هؤلاء المؤمنون الصالحون المصلون الصائمون القانتون لله جل وعلا كانوا يعملون الأعمال ولا يفرحون بها، أي أنهم لا يفرحون بها يعني لأنهم يظنون أن هذه الأعمال من يعني كما يقال يتفضلون بها على الله جل وعلا وأنهم أهل الفضل ويفرحون بهذه الأمور، بل أنهم يؤدون هذه العبادات وهم خائفون أن تقبل منهم أو لا تقبل. الإنسان دائما يكون هكذا، يكون يفعل العمل الصالح ويرجو ويخاف هل يقبل منه أو لا يقبل أو نحو ذلك. هذا هو القلب الحي المؤمن، عندما يفعل العبادة لا يغتر بنفسه ويفرح بالعبادة ويظن أنه قد تفضل على الله سبحانه وتعالى وقد تفضل على الناس مثلا بالصدقة أو قد تفضل على الناس بالإحسان أو نحو ذلك، بل يفعل هذه الصدقة مثلا من دفع المال وإطعام المسكين والفقير والجائع والأسير، نعم يطعمه وهو يتذلل لله جل وعلا بهذا المال ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل. نعم.
So, yeah, رحمه الله تعالى then mentioned the ayah from Surah Al-Inshiqaq, إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِ الْمَسْرُورَ. Indeed, he was amongst his family, enjoyed happiness. This was in the context, if we look at the ayahs, this was talking about the person who was given his book of deeds, his record of deeds, behind his back, therefore, was to be punished. And so, it showed that he was happy in this life, but in the afterlife he is going to grieve over the things that made him happy, because they were out of disobedience. That happiness that he had in this life was due to disobeying Allah Azza wa Jalla. So he shall have no happiness in the afterlife. Rather, in the afterlife he's going to be wishing that he would be destroyed, wishing that he would never have even existed, because he's going to be roasted in the hellfire. During this life, he was happy. He was happy for having deviated from the straight path of Allah Azza wa Jalla. He was happy because he was doing deeds that were disobedient to Allah Azza wa Jalla, and he had a system of beliefs that was disobedient to Allah Azza wa Jalla. And so he was happy in this life. He shall not be happy in the afterlife because of it. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the ayah from Surah Al-Tur. إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Indeed, we used to be amongst our families in a state of... I apologize, I don't even know the good translation for this. I'll look up in the meantime. Anyway, this ayah from Surah Al-Tur was talking about the happiness which is blameworthy. Happiness which is blameworthy, that Allah Azza wa Jalla was condemning. And the believers, when they do good deeds, they would not so much rejoice over them in this life, even though they were doing good deeds. They were the ones doing good deeds, but they would not rejoice over doing them, even though they were a reason for rejoicing. These good deeds were a reason for rejoicing. So, okay, I found the translation. I apologize for that. It said, a poor time we were afraid of the punishment of Allah in the midst of our families. And so, the author of Allah was getting at was that the people to be punished in the afterlife are those who are happy in this life. And the people to be given bliss in the afterlife are those who are afraid in this life. They were doing good deeds, yet they were afraid that those good deeds they were doing would not be accepted of them. Rather, the attitude that they had while doing good deeds is that they were recipients of the blessings of Allah. That those good deeds that they were blessed to perform were actually blessings that Allah gave them. Not that they earned, that they were worthy of, that they were proud of. These were deeds that they felt they were recipients of the blessings of Allah Azza wa Jal doing. And they were afraid because they thought perhaps those deeds would not be accepted of them. A person should never do good deeds feeling that he is secure there, he is certain that they are going to be accepted of him. The believer should always fear that his good deeds might not be accepted of him. And so when a person gives sadaqah, for example, giving charity to the poor, he should not feel that he is doing the poor a favor. A person giving sadaqah should not feel that he is doing a favor to the poor. He should feel that Allah is doing him a favor by blessing him to do this good deed. Publish it. Okay.
Yeah.
Assalamu alaikum. Waar zit
het
eigenlijk?
Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit het eigenlijk? Waar zit هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن هؤلاء الكفار عافانا الله وإياكم بعدما تركوا ما ذكر به من الوعظ والإرشاد والبيان إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل جلاله بالعبادة فتح الله سبحانه وتعالى عليهم أبواب الدنيا استدراجا منه سبحانه وتعالى حتى أخذهم سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقترب لا يفرح بانفتاح الدنيا عليه وهو على غير طاعة لله جل وعلا أو كان أشد من ذلك كان كفر عفى الله وإن إن هذا يكون استدراجا إنسان بارك الله فيك يميز بين الاستدراج وبين الانعام والتفضل من الله سبحانه وتعالى إن كان الإنسان لا طاعة وإيمان وخير وأعمال صالحة ثم فتح الله سبحانه وتعالى عليه فهذا إكرام له في الدنيا وإن كان الإنسان على غير الإيمان وعلى غير الإسلام أو على غير سنة أو على معصية أو شهوة ونحو ذلك فتح الله سبحانه وتعالى أي أبواب الرزق ونحو ذلك فهذا استدراج لا ينشي وعياذ بالله الأمور التي فتحت عليه حتى ينسى هذا الإيمان بالكلية ويضعف إيمانه ثم أخذه الله جل وعلا أخذ العزيز المقتدر فإذا هم رسل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى هذه هي ما كنت أستطيع عدم الفرح في انفتاح الدنيا متى يكون الفرح بها إذا كنت على استقامة وإذا كنت على خير فهناك يكون الفرح محبوب كما ذكرنا لكم قبل قليل في الضابط أن يفرق والتارق بين الفرح المذموم والفرح المحمول نعم تفضل.
Lastly, in this chapter, the animation, the eye, which Allah Azawajal says, so once they forgot the warning with which they had been reminded, we opened up for them the gates of every pleasant thing, till in the midst of the enjoyment which they had been given, we suddenly seized them in punishment, and lo, they were plunged into destruction with deep regret and sorrow. This was clarifying the condition of the disbelievers, who were reminded, who were given a reminder of the reward of Allah and the punishment of Allah, yet they forgot about that reminder. They did not take heed to the admonition which was presented to them. And so after forgetting this, after throwing the message of Allah Azza wa Jalla behind their backs, Allah opened up the doors of this dunya for them, giving them all material things, happiness in this life. Shows that a person who is disobeying Allah, not to mention the person who is disbelieving in Allah, has no reason to rejoice over the material things that he has given in this life, because this is nothing other than istidraj, nothing other than Allah giving him a chance to fall deeper and deeper and deeper into the path of destruction that he has chosen for himself, till he gets to a point where there is no return. On the other hand, the person who is obedient to Allah, who is a believer, who is in a state, a good situation, and then Allah opens up the doors for the goods of this life for that person, this is a reason for rejoicing, because you can use this to better serve Allah Azza wa Jalla. But the opposite is not true. Whoever is in a bad condition, when it comes to obedience to his Lord, he's not upholding the commandments of Allah Azza wa Jalla. He's not believing in Allah Azza wa Jalla, and then he gets some goodies of this dunya. You should know that this is nothing other than istidraj, Allah causing him to fall deeper into the path of evil that he has chosen for himself and into destruction, such that he continues to walk along that path until suddenly he is snatched, he is seized with a punishment, while he is totally unaware. And so, don't be happy over receiving any dunya goodies, until and unless you are submitting to Allah Azza wa Jalla in a good situation, in a good state of upholding His commandments and refraining from His prohibitions.
نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبو بكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقول الله جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم أيضا عقد المصنف رحمه الله تعالى أبوابا من أبواب الكبائر باتفاق المسلمين وهو اليأس من روح الله جل وعلا. واليأس بارك الله فيكم هو انقطاع الرجاء وانقطاع الرجاء، أي أن هذا المرء ينقطع رجاؤه من رحمة الله جل وعلا ومن إنصال الخير له. وكذلك ذكر في المقابل الأهل من مكر الله جل وعلا، الإنسان قد يشرف على نفسه بالمعاصي ويشرف على نفسه بالكفر ويصرف على نفسه الانكرار عن دين الله جل وعلا، ثم يقول انه في من عذاب الله جل وعلا وان عذاب الله سبحانه وتعالى له يصيبه او نحو ذلك. هذا المقصود الاول، الضد الاول الذي يئس وانقطع رجاؤه عافاه الله واياكم. اما الاخر فقد اتسع عنده الرجاء واتسع عنده الرجاء حتى والعياذ بالله غرق في المعاصي وغدق في الذنوب وغدق في الآثام، حتى ظن أنه والعياذ بالله لا يعذب، أن الله جل وعلا لن يهلكه وأن الله جل وعلا يحاسبه ونحو ذلك. هذا وذاك لهما بارك الله فيكم أمران مذمومان قبيحان من كبائر الذنوب. أورد المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون، ثم ذكر الآية الأخرى التي تدل على المعنى الآخر الضد من ذلك وهو الأمن المكره جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به نعم أمن وأخدع من يخادعه كما قال سبحانه وتعالى في حكم التنزيل. فهذه الصفات صفة المكر وصفة الخداع لا تأتي هكذا مطلقة. لا يقال أن الله سبحانه وتعالى ناكر تعالى الله متقدس، فلا يقال أنه خادع هكذا، بل يقال أن الله جل وعلا خادع من يخدعه ويخدع المؤمنين، خادعون الله وهو خادعهم، نعم ينكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين، الله عز وجل ينكر من يمكره ومن يمكره به من المؤمنين. فاليأس من روح الله وانقطاع الغداء ونحو ذلك والضد من ذلك وهو المكر أو عفوا الأمن من مكر الله جل وعلا، كلاهما معتقدان باطلان فاسدان من كبائر الذنوب، عافانا الله وإياكم.
The following chapter is the chapter of despair of Allah's mercy and feeling safe from Allah's plan. Allah mentioned two ayahs, the author of Allah Ta'ala mentioned two ayahs, two statements of Allah at the beginning of this chapter, saying that Allah says, none despairs of the mercy of Allah except the disbelieving people. Allah says, no one feels secure of Allah's plan except those people who are losers. There's a mutual consensus among all of the Muslim scholars that losing hope in the mercy of Allah is one of the major sins. Getting to a point where a person, for example, has committed so many sins, they feel that Allah will never have mercy on them, and they lose all hope of being forgiven. This is a major sin. And the opposite of this, what is also mentioned in this chapter, is that the person who continues to do sins, and then they feel that they're never going to be punished, they feel safe from the punishment of Allah. Likewise, this is a major sin. So these are two things that are contradictory. They are two extremes. A person disobeying Allah and feeling that they will never be forgiven, and a person disobeying Allah and feeling that they will never be punished. Both of these two extremes, and they are major sins. What is mentioned of Allah planning, or the word in Arabic, makr, can be translated as a plot. It is not to be said that Allah is a plotter, just like this. It's not to be said that this is one of his names that he plots, in a general and unrestricted sense. It's only to be mentioned that Allah plots in the context of him plotting against those who plot against him first, or his believing servants. And so, those who plot against the religion of Allah, Allah has a plan against them. This is the only context that we mention this treat of Allah Azza wa Jalla. So this treat is something that is not mentioned in an unrestricted sense. It's only mentioned as a reaction to the evil deeds of the enemies of Allah Azza wa Jalla. The point is this chapter shows us that both despairing in the mercy of Allah and feeling safe from the punishment الله both from the major sins.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله طلحة عبد الرزاق. وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومثله بارك الله فيكم له حكم الرفع، أما مثله لا يطعن بالرأي. فهذا الحديث إن صح إسناده كما هو صحيح عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى في جامعه له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله عنه أكبر الكبائر، وقدمنا في أبواب النبط سبقت أن الكبائر على درجات متفاوتة، ليست كلها على درجة واحدة، فهناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها جميعا. قوله الإشراك بالله، هذا من أقبح الذنوب على وجه الأرض، وهذه بل أقبح الذنوب في الكون كله. الشرك بالله جل وعلا أعظم وأقبح وأجنع وأفظع ذنب عصي الله سبحانه وتعالى فيه، وهو عبادة غيره سبحانه وتعالى معه أو صرف شيء إن هو من حق الله سبحانه وتعالى غير الله سبحانه وتعالى. والأمر المكر هذا هو الشاهد في هذا الأثر، وهما عنوان له المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من في الله جل وعلا من كبائر الذنوب. والإنسان لابد أن يكون خائفا وجلا من هذه الذنوب التي يقترفها، من هذه المعاصي التي يرتكبها، لأنه ذلك دائما يكون خائف. الإنسان دائما يكون عائشا فيها الخوف والرجاء، يشعر يرعى قضاء يغلب هذا عن هذا. أن يكون الرجاء عندك زائدا عن الخوف، أو أن يكون الخوف زائدا عن الرجاء. لا بد أن يكون الخوف مما في الله والرجاء بما عند الله جل وعلا لا بد أن يكون متساويين، فهما كما قال أهل العلم كجناحي الطائر. الطائر لا يمكن أن يطير بجناح واحد، ولو كان جناح لأحد هذه الأجنحة من هذا الطير مكسورة أو ضعيفة أو مريضة لا يستطيع أن يطير، لا بد أن يطير بجناحيه متساويين. نعم، فيكون هذان جناحان ما الخوف من مثل الله جل وعلا، وكذلك ألا الرجاء أن لا ينقطع رجاؤه ورحمة الله سبحانه وتعالى التي تصل إلى العباد، لا يقنط من هذه الرحمة. هنا في هذا الأثر ذكر الفرقة بين القنوط واليأس، ذكر القنوط ثم قال واليأس. وعند كثير من أهل العلم أن اليأس هو القنوط والقنوط هو اليأس، ولكن في الحقيقة بينهما فرق يسير، فأن القنوط أشد من اليأس. اليأس هو انقطاع الرجاء، لكن القنوط هو الانعدام بالكلية، لأن الإنسان العلم عنده أن يصل إليه الخير أو الرجاء يكون محروما كليا، لكن اليأس يكون منقطعا. قد هناك أمل بسيط جدا عنده لكن ضعيف جدا لا يرى، لكن القنوط هو أشد من ذلك، فيقطع بالكلية فلا يحصل الخير آخر. الله يعلم.
So, the following part of the text speaks on the authority of Ibn Mas'ud radiallahu anhu, that the greatest of major sins are committing shirk with Allah, feeling secure from the plan of Allah, feeling desperate for the mercy of Allah, and losing hope in being forgiven by Allah. This is supported by Abu Razzaq, as well as Ibn Abi Hatim on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhu. The Mafu'a chain of narration is wording as follows. He was asked, what are the major sins? Replied, committing shirk with Allah, feeling secure of Allah's plan, and losing hope in Allah's mercy. Because this has a marfu'a chain of narration, this is something that could not be said out of opinion. So it must be that he heard this from the Prophet ﷺ, because the Sahabi would not dare to say something like this based on opinion. And so, with those scholars who consider the chain of narration this sahih, as was the case with Abu Razzaq and Jami, then the ruling would be as if the Prophet said it, because no sahaba would dare to say something like this of his own opinion. As we previously mentioned, the major sins are not all on one level. Some are worse than others. And the absolute worst of all major sins is obviously shirk. It's the worst, the absolute worst sin in the face of the earth. In fact, in all of the heavens and the earth, in all of creation, the worst act of disobedience to the Creator is associating partners with Him. And so, this asar shows us that shirk is tied along with these two sins, despairing in the mercy of Allah and feeling safe from the plan of Allah, showing us how very grave these two sins are. And so some of the scholars of Islam have likened the hope in the mercy of Allah and the fear of the punishment of Allah to the two wings of a bird. And any time either of the wings of a bird is injured, it cannot fly. And so one of them cannot be strong and the other is weak. The same goes with hope and fear. The hope and fear that the believer has must be equal. The hope in the mercy of Allah and the fear of the punishment of Allah must balance each other out, and a person is never to go too an extreme in either one of these. If he does, this bird will not be flying. There are two different words mentioned for despair. In Arabic, there's one which is qunut, the other is yes. Some scholars have said that they mean basically the same thing, but with a closer look, we can find out that one is even worse than the other. Whereas yes means losing one's hope in Allah. Qunut refers to the complete absence, a complete void, any trace of our hope in the mercy of Allah. And so both of them are major sins, and qunut would be the worst of the two. Fadal Sheikh.
نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الكبائر فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله فهذا تقدم الكلام بنحوه من ابن أبي مسعود رضي الله عنهما ولكن بارك الله فيكم نختم هذا الباب وهذا الدرس في بيان العلة في بيان العلة من أن اليأس من روح الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه وتعالى أنها من كبائر الذنوب. لماذا كان هذا اليأس من كبائر الذنوب ومن أقبح الاعتقادات ومن أقبح وأشنع المعاصي وبل من كبائر الذنوب؟ فذلك بارك الله فيكم أن هذا يستلزم تكعيب النصوص الصريحة الواضحة في كتاب والسنة، فإن الله جل وعلا أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، ألا تتسع إليك أيها الضعيف المسكين حتى وإن أسرفت على نفسك بالذنوب. وإذا قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي أو يا عبد لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم لقيك لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرآنها مغفرة ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا نص صريح على أن مهما عظمت الذنوب مع سلامة التوحيد والشرك فإن الله جل وعلا يغفرها لكن لمن يشاء. لكن انتبه لمن يشاء، أنت لا تعلم هل الله جل وعلا يشاء أم لا. هنا تفتح باب الرغبة وأيضا باب الرهبة في مجال واحد أو في مجال واحد، أنت لا تغلق باب الرجاء لأن الله جل وعلا قد يغفر الذنوب كلها إذا كانت دون الشرك والكفر. وأيضا لا تغتر بما معك من التوحيد، إن الله جل وعلا قد يعاقب على هذه الذنوب والمعاصي إذا أراد سبحانه وتعالى. نعم، أما إذا انقطع الإنسان والعياذ بالله من رحمة الله جل وعلا فإن هذا تكذيب للنصوص، أن الله عز وجل يقول رحمتي وسعت كل شيء، وهذا الإنسان يقول لا رحمة الله جل وعلا لم تسعني، هذا تكذيب للنصوص. وأيضا فيه بارك الله فيكم الإصرار على عدم وقوع الرحمة، على عدم وقوع الرحمة في على هذا المرء، إن الله كما ذكرت لكم أن الله جل وعلا أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، وأخبر عليه الصلاة والسلام عندما رأى امرأة تبحث عن طفلها ووجدته يعني بين القتلى أو نحو ذلك، فأخذته فكشفت عن قبرها وألقته ثديها ونحو أترون هذه المرأة هل هي ستلقي طفلها في النار؟ قالوا كل بها رسول الله تلقي طفلها في النار، وهي تبحث عنه يعني كالإنسان الذي به جنون، تبحث عنه وتفتش عنه، فلما وجدته مباشرة أطعمته وضمته إلى صدرها ونحو ذلك من حبها له ومن أرحم به. هذه نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تبين رحمة الله جل وعلا، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتكئ على هذه الرحمة فيقع في الأمن من مكر الله، ولا ينبغي أن ينقطع من هذه الرحمة فيقع في اليأس من روح الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. الله يحفظكم حياكم الله يحفظ أجزاءكم الله خير الله
السلام عليكم. So we'll conclude today's class with the Athar of Ibn Abbas, the end of the chapter of despair, Allah's mercy and feeling safe from Allah's plan, in which he was asked about the major sins, and he said that they were committing shirk with Allah, feeling secure of Allah's plan, and losing hope in Allah's mercy. Sheikh Ibn Abbas said that the reason that feeling safe from the plan of Allah and losing hope in the mercy of Allah is a major sin is because this is equivalent to belying the revelation of Allah Azza wa Jal. Does Allah Azza wa Jal not say, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, my mercy envelops everything? What makes one sinful person think that his sin is too big for the mercy of Allah to envelop? So he is essentially belying mercy or the statement of Allah Azza wa Jal in the scripture. Furthermore, Allah Azza wa Jal says in the Hadith Qudsi, يا ابن آدم, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. O son of Adam, even if your sins were to reach the heavens, reach the clouds, then you sought my forgiveness, I would forgive you. Ibn Adam, إنك لأتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. O son of Adam, even if you were to come to me with the likes of the whole world full of sins, I would come to you with the likes of that in forgiveness. So the mercy of Allah Azza wa Jalla encompasses everything. A person should never feel that he has committed so many sins that Allah will not forgive him. So Allah Azza wa Jalla forgives whom he wishes. Allah says, أَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, gives whom he wishes. And so a person should never lose hope or feel safe. Never lose hope in the mercy of Allah nor feel safe of the punishment of Allah. Rather, this statement of Allah Azza wa Jal should put the person, give him hope and also fear at the same time. And neither one of these, neither the hope nor the fear, should conquer one another. They should both be equal. A person should be equally hopeful in the mercy of Allah and fearful of the punishment of Allah. Never should a believer be deceived by the tawheed that he has. He thinks that he has a license to commit as many sins as he wants because he says, La ilaha illallah. No, a person should be fearful of the punishment of Allah. Likewise, a person should never feel that he has committed so many sins that Allah will not forgive him because it may be that Allah chooses to forgive him. In the hadith, the Messenger alayhi salatu wasalam once was with his companions and there was a woman who was frantic because she had lost her baby. She was panicking and she couldn't find her young child anywhere. So she was hysterical, searching for her baby. When she finally found him, she was so relieved that she took him and clung him to her chest. She was so relieved. The Prophet asked his companions, do you think that this woman would ever throw her child into a fire? He said, of course not. How merciful she is to him. Look how much she loves him. And he said, indeed, Allah is more merciful towards his servants than this woman is towards her child. And so we should know that despair, the mercy of Allah, is a major sin, as is feeling safe from the plot of Allah Azza wa Jalla. We ask Allah to save us from this, the rest of his major sins, and to bless us, guide us to what is pleasing and beloved to him. Allah is best. Sallallahu alayhi wa sallam.